الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام فيما ذكره السيد القوئي قدس الله نفسه في تقريرات بحثه، حيث قال بأن هذا الوجه الذي ذكره المرزا لإثبات أعمية الخطابات مما هو مصادف للواقع وما ليس مصادفا للواقع يرد عليه إشكالان. الإشكال الأول وهو الإشكال النقضي، الإشكال الثاني وهو الإشكال الحلي. أما الإشكال النقضي فقد تقدم تقريره فيما سبق، وخلاصته بأنه لو كان الخطاب لا يختص بالمتعلق أو الحكم المصادف للواقع، بل يكون أعم مما هو مصادف للواقع ومما هو ليس بمصادف، وإن كان المكلف يعتقد أنه حرام مثلا، لجرى ذلك في الشبهات الوجوبية أيضا، لجرى ذلك في موارد الوجوب، لا يختص ذلك بموارد التحريم. وإذا شمل الوجوب أيضا فهذا معناه أن الواجب ليس هي الصلاة الواقعية، بل الواجب ما يعتقد المكلف أنه صلاة واجبة. ليس المطلوب هو الصلاة في الوقت الواقعي، وإنما ما يعتقده المكلف أنه وقت. فإذا اعتقد المكلف أن هذا الوقت قد دخل وصلى، فقد أتى بالمأمور به أو لم يأتي؟ نعم، لأن المأمور به لم تكن هي الصلاة في الوقت الواقعي، بل المأمور به ما يعتقد أنه صلاة في الوقت، هذا هو المأمور به. وقد امتثله أو لم يمتثل؟ نعم امتثله، وامتثال المأمور به مجزي، يجزي أو لا يجزي؟ يجزي، مع أنه لا إشكال عند أحد من الفقهاء أنه لو انكشف للإنسان أنه صلى خارج الوقت فإنه تجب عليه ماذا؟ الإعادة، أو صام في غير شهر رمضان باعتقاد أنه ماذا؟ شهر رمضان، فإنه يجب عليه ماذا؟ القضاء بعد ذلك ونحوه. هذا هو النقض الذي أورده السيد القوئي قدس سره في مصباح الأصول وغيرها. أما الجواب، هذا النقض يمكن أن يجاب عليه بهذا البيان، وهو أنه تارة لا ينكشف للمكلف أن علمه مخالف للواقع، فلا ريب أننا نلتزم ماذا؟ بالإجزاء. لو لم ينكشف للمكلف خلاف المقطوع به فإنه لا إشكال عند أحد أن ما أتى به يجزي أو لا يجزي، لا إشكال أنه يجزي. وأخرى يفرض أن الواقع انكشف له بعد ذلك، فإذا انكشف له بعد ذلك نحن وإن كنا نقول أن متعلق التكليف ليس هو الواقع بل ما يعتقده هو الواقع، ولكن نحن إنما التزمنا بذاك لأننا بالقرينة العقلية لم يكن بإمكاننا أن نلتزم أن المأمور به هو ماذا؟ هو الواقع. نحن لماذا التزمنا أن متعلق التكليف ليس هو الواقع، وإنما متعلق التكليف ما يعتقده أنه الواقع؟ لماذا؟ باعتبار أننا ذكرنا أن قيد مصادفة الواقع أخذ هذا الغير غير معقول، فإذا أخذ يلزم التكليف بغير المقدور. إذن نحن إنما التزمنا واكتفينا بأن يكون متعلق التكليف ليس هو الواقع بل ما يعتقده هو الواقع لتلك القرينة العقلية، فإذا انكشف الخلاف فهذا المكلف يستطيع أن يأتي بالواقع أو لا يستطيع أن يأتي بالواقع؟ يستطيع أن يأتي بالواقع، إذن فهو قادر على إتيان الواقع. نحن إنما قلنا لا يجب هناك لعدم ماذا؟ لعدم قدرته. أما بعد أن انكشف له الخلاف وانكشف له الواقع، عند ذلك هو قادر على إتيان الواقع أو ليس بقادر؟ وخير مثال على ذلك لو فرضنا أن المكلف كان في أول الوقت عاجزا من الإتيان بالصلاة، عاجزا من الإتيان بالطهور، ولكن كان في آخر الوقت ماذا؟ قادرا على ذلك. في أول الوقت وإن لم يكلف، ولكن هذا ليس معناه إذا صار قادرا أيضا ماذا؟ أيضا لا يكلف. نحن إنما لم نكلفه في أول الوقت باعتبار ماذا؟ باعتبار عدم القدرة، فإذا صار قادرا فلماذا لا يكلف بالواقع؟ إذن نحن مع أننا نلتزم بأن المأمور به ليس هو الواقع، طبعا بناء على الوجه الذي ذكره المرزا، ليس هو الواقع، ولكن هذا لا يلزم منه أنه لو انكشف الواقع لا يجب ماذا؟ لا يجب الإتيان بالواقع، لأنه نحن إنما التزمنا بأن المأمور به هو ما يعتقده المكلف لا الواقع، لأن الواقع غير مقدور، فإذا صار مقدورا ها جاء التكليف، لماذا لم يأتي التكليف؟ إنما رفعنا اليد إنما قلنا بأنه لا يجب الإتيان بالواقع لعدم القدرة عليه، وأما مع القدرة عليه كما لو انكشف الخلاف فلماذا لا يجب الإتيان ماذا بالواقع؟ إذن هذا الناقض هذا اللازم لا يلزم، مع أننا نلتزم بأن المتعلق الحكم والتكليف يعني المأمور به المكلف به هو ما يعتقده المكلف، مع ذلك نقول ماذا بالإجزاء لو بعدم الإجزاء إذا انكشف الخلاف؟ نقول بعدم الإجزاء إذا انكشف الخلاف، إذا هذا الناقض لا يرد علينا يعني على هذا الوجه. هذا الوجه النقضي الذي ذكره الذي هو بحسب التسلسل يكون الإشكال الثالث، الإشكال الأول والثاني للمرزا وأجبنا عنهما، هذا الإشكال الثالث الذي هو الإشكال النقضي للسيد الخوئي وأجبنا عنه، الإشكال الرابع على هذا الوجه وهو الإشكال الحلي الذي ذكره السيد الخوئي قدس سره، وهو أن السيد الخوئي هكذا يقول، يقول بناء على مذهب العدلية، وهذا الكلام فتم مقدار منه تقدم فيما سبق، بناء على مسلك العدلية فإن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية، هذا مسلك العدلية، ولكن السؤال هو أي الأحكام هي تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية، الأحكام الواقعية أو الأحكام الاعتقادية، أي منهما؟ لا إشكال ولا شبهة أن المولى عندما يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ليس مراده أي صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولو كانت صلاة ماذا؟ تخيلية. لا، الصلاة الواقعية هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. عندما يقول المولى ولا تقربوا الزنا لأنه ساء سبيلا مثلا، لا يريد أي زنا ولو كان ماذا؟ تخيلا. لا، الذي يكون ساء سبيلا هو ماذا؟ هو الزنا الواقعي. عندما يقول المولى أن الخمر حرام، لا يريد أن الحرمة ثابتة للخمر ولو كان خمرا ماذا؟ تخيليا، وإنما يريد أي خمر؟ يريد الخمر الواقعي هو الذي تترتب عليه المفسدة. إذن بناء على مسلك العدلية، من أن الأحكام ناشئة من مصالح ومفاسد واقعية في متعلقاتها، لا يمكن الالتزام بتوسعة الخطاب لغير المتعلقات ماذا؟ الواقعية. لأن هذا الواجب بماذا انتهى؟ انتهى إلى أن حرمة الخمر ليست للخمر الواقعي، بل هي ماذا؟ لما يعتقده المكلف أنه خمر، سواء طابق الواقع، صادف الواقع، أو لم يصادف الواقع. وخلاصة هذا الواجب أنه يريد أن يربط الحكم والتكليف بماذا؟ بوجود المصلحة والمفسدة في الواقع. فإن كانت المصلحة والمفسدة موجودة واقعا فالحكم ماذا؟ موجود. وإن لم تكن موجودة كما هو المفروض في التجري، لأنه توجد مفسدة واقعية أو لا توجد مفسدة واقعية في التجري، لا شرب الماء هو لم يشرب الخمر. وإذا لم تكن هناك مصلحة ومفسدة واقعية، إذا لا معنى لوجود ماذا؟ لوجود حكم أيضا. ما أدري واضح هذا المطلب. فلهذا في مصباح الأصول الجزء الثاني صفحة 21 يقول بأن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها، كما هو المشهور من مذهب العدلية، والمستفاد أيضا من الظواهر الأدلة الشرعية. هاي النقطة التي أشرنا إليها فيما سبق، قلنا ظاهر أقم الصلاة، أي صلاة؟ الصلاة واقعان. ظاهر لا تشرب الخمر، أي خمر؟ الخمر الواقعي. فإن الظاهر من قوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أن النهي عن الفحشاء والمنكر إنما هو من آثار نفس الصلاة لا من آثار ما قطع بكونه صلاة. هذا مضافا إلى أنه ظاهر الأدلة، ذاك الوجه العقلي، وهذا الوجه ماذا؟ العرضي والظاهري. هذا هو الوجه الثاني أو الإشكال الحلي الذي ذكره السيد الخوئي على الوجه الذي ذكره المرزاوي. إلا أنه هذا الوجه مع دقته غير تام من أيضا. خلوا ذهنكم جيدا يمي، غير تام من أيضا. لماذا؟ لأنه نحن تارة نتكلم في مقام الثبوت ونفس الأمر والواقع، فلا إشكال في أن الأحكام تابعة وجودا وعدما لثبوت المصالح والمفاسد وعدم ثبوتها. يعني كلما كان في الواقع مصلحة فهناك ماذا؟ حكم. وكلما كان مفسدة فهناك حكم. وإذا لم تكن لا مصلحة ولا مفسدة، يوجد حكم أو لا يوجد حكم؟ لا يوجد. مسلك العدلية هذا مقتضاه، وهو أن الأحكام وجوبية أو تحريمية تابعة لثبوت المصالح والمفاسد، ومع عدم ثبوت المصالح والمفاسد فلا معنى لثبوت ماذا؟ ثبوت الأحكام وجوبية أو تحريمية. هذا في مقام الثبوت مما لا ريب فيه. ولكن نحن حديثنا وكلامنا ليس في مقام الثبوت، بل حديثنا في مقام الإثبات والوصول إلى المكلف. ومن الواضح في هذا المقام، يعني في مقام الوصول والإثبات، لا إشكال أنه لا تلازم بين المصالح والمفاسد وبين الأحكام. وهذا مما يقر به نفس السيد الخوئي قدس سره أيضا، فإن العاجز عن الصلاة أو عن الوضوء المصلحة موجودة، ولكن مكلف بها أو غير مكلف بها؟ غير مكلف بها. لماذا؟ لماذا أنه مع وجود المصلحة لا تكليف بالحكم، لا تكليف بالطهارة؟ لماذا؟ لأنه من شرائط التكليف ومن شرائط الحكم أن يكون مقدورا لمن؟ أن يكون مقدورا للمكلف. إذن في مقام الوصول إلى المكلف، يعني في مقام الإثبات، يمكن أن تكون المصلحة ثابتة ومع ذلك ماذا؟ لا حكم. وهذا ما يصرح به السيد الخوئي في مباني الاستنباط صفحة 53، هذه عبارته، يقول: ومنه يظهر أن عدم العقاب على ترك المأمور به في موارد العجز ليس من جهة عدم الملاك، مو أن الملاك غير موجود، المصلحة موجودة، ولكن من أي جهة أنه لا يعاقب ولا يوجد تكليف في حقه؟ ها؟ يقول: وإنما هو من جهة حكم العقل بقبح تكليف العاجز وتخصيص الحكم بصورة القدرة. إذن في مقام الإثبات والوصول وجدنا أنه مع أن المصلحة موجودة ولكن التكليف موجود أو غير موجود؟ غير موجود. فليكن الأمر كذلك في المقام، مع أن المصلحة أو المفسدة غير موجودة في الواقع ولكن التكليف ماذا؟ موجود. لماذا؟ باعتبار القرينة العقلية التي قالت لنا أنه لا يمكن تخصيص التكليف ومتعلق التكليف بصورة الإصابة. لما جاءت هذه القرينة العقلية وهو أنه لا يمكن تقييد متعلق التكليف بصورة الإصابة للواقع، هذه القرينة صارت دليلا على ماذا؟ دليلا على توسعة ماذا؟ الخطاب ليشمل غير المصادف للواقع، وإن لم تكن هناك مصلحة ومفسدة في الواقع. فكما أن إذن الحاصل، حاصل الجواب، فكما أن العجز عن التكليف لا يسقط المصلحة ولا يرفع الملاك ولكنه ماذا؟ يرفع التكليف، كذلك عدم القدرة في المقام لا يثبت المصلحة ولكن يوسع ماذا؟ يوسع التكليف. إذن لو كنا نحن في مقام التكليف ندور مدار المصالح والمفاسد لتم ما ذكرتم، ولكن أيضا أنتم لا تلتزمون في مقام التكليف، نجدكم تقولون أن المصلحة والملاك موجود ولكن التكليف ماذا؟ غير موجود. إذن في مقام الإثبات والتكليف للمكلف نحن ندور مدار المصالح والمفاسد فقط أو لا ندور مدارهما فقط؟ لا ندور مدارهما. بقرينة ماذا؟ بقرينة أنكم تقولون أن الملاك في العاجز موجود ولكن التكليف والإدانة والعقوبة موجودة أو غير موجودة؟ غير موجودة. لماذا رفعتم اليد عن الإدانة والتكليف؟ ما هو دليلكم؟ ها؟ دليلكم القرينة العقلية أن تكليف العاجز غير معقول أو أنه قبيح. إذا كانت القرينة العقلية قادرة على أن تضيق التكليف مع أن الملاك ماذا؟ موجود. إذن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. القرينة العقلية في المقام ماذا تفعل لنا؟ توسع التكليف، وإن لم تكن هناك ماذا؟ مصلحة ومفسدة في الواقع. شيخنا التفتوا رجائي. إذن على هذا الأساس يتضح بأن القرينة العقلية، وهذا ما ذكرناه في أول الأبحاث، أنه نحن في مقام الإثبات وفي مقام التكليف لا ندور مدار المصالح والمفاسد، حتى يقال في التجري لا توجد ماذا؟ لا توجد مصلحة ومفسدة، وإنما ندور مدار ماذا؟ مدار ما ذكرناه من أنه يمكن أن يكلف أو لا يمكن ماذا؟ أن يكلف. والعاجز لا يمكن أن يكلف مع أن المصلحة ماذا؟ موجودة. وفي المقام لا يمكن أن يقيد بالإصابة للواقع، لأنه ممكن أو ممتنع، ها؟ ممتنع. فالتكليف موجود وإن لم تكن هناك ماذا؟ مصلحة في الواقع. إذن على هذا الأساس يتضح بأن هذا الوجه الحلي الذي ذكره السيد الخوئي أيضا غيره تامين، وهذا ببيان آخر ذكره أيضا الأستاذ الشهيد قدس الله نفسه في الجواب عن هذا الوجه، إن شاء الله الإخوة يراجعوه في الجزء الرابع هناك، أنا ما جايب الكتاب معي. هذا الوجه أيضا وجه غير تام لرفع اليد عن الوجه الذي ذكره المرزا لإثبات ماذا؟ لإثبات أعمية الخطابات من المصادف للواقع وغير المصادف للواقع. الإشكال الخامس، وهو الإشكال الذي جاء في كلمات السيد الروحاني قدس سره في منتقى الأصول. السيد الروحاني عندما جاء إلى هذا الكلام هناك في الجزء الرابع صفحة 42 ظاهرا لذهني، صفحة 39 ملان، في الجزء الرابع من المنتقى سيد الروحاني هكذا يقول أن المرزا ربط حركة الإرادة وانبعاث الإرادة وتحرك العبد بوجود العلم. قال إذا كان هناك علم فهناك ماذا؟ تحرك وحركة وانبعاث ونحو ذلك. وهذا لا موجب له، لأن الإنسان قد يتحرك مع عدم وجود العلم، بل يوجد عنده احتمال أيضا قد يتحرك. فإن العطشان لو احتمل وجود الماء فإن الاحتمال يحركه أو لا يحركه لطلب الماء، نعم. فإن الذي يحتمل وجود عدو يضر به أو يقتله، هذا الاحتمال يحركه للهرب أو لا يحركه؟ يحركه للهرب للدفاع ونحو ذلك. إذن ربط حركة الإنسان وتحرك الإنسان وانبعاث الإنسان بالوجود العلمي هذا في غير ماذا؟ في غير محله، وإنما هو ماذا؟ أعم من العلم وغير العلم. نعم ينبغي ألا يكون مغفولا عنه تماما، لأنه إذا غفل الإنسان فإنه يتحرك أو لا يتحرك، فإن الواقع بما هو واقع لا يمكنه أن يحرك الإنسان. يقول هناك، يقول هذا ما يصلح لتقريب الدعوة، دعوة المرزا النائيني، ويناقش. تعلمون بأنه سنتين السيد الروحاني حاضر عند المرزا النائيني، وبعد ذلك حضر عند السيد الخوئي، يعني هو أيضا حضر مع أستاذه دروس السيد المرزا النائيني، وبعد ذلك تتلمذ على يد السيد الخوئي. أولا ماذا يناقش هذا الذي ذكره المرزا؟ بأن ما ذكر من أن التحرك والإنبعاث والإرادة مما يتوقف على العلم، وأن العلم تمام الموضوع بالنسبة إلى الإرادة، غير صحيحين. لماذا؟ قل إذ الإرادة تتحقق في صورة الاحتمال أيضا. فالعطشان لو احتمل وجود الماء لديه تحرك نحوه باحثا عنه في مظان وجوده، وهكذا. نعم، الإرادة تتفرع عن الالتفات، ولو لم يكن هناك جزمون فمع الغفل عن شيء يستحيل التحرك ماذا نحوه. بعد الإخوة اللي عندهم الكتاب يراجعون المطلب. هذا خلاصة إشكال السيد الروحاني على ما ذكره. طبعا هذا الوجه كما تعلمون هو لا يبطل ذلك، فقط يقول بأنه أنت لماذا حصرت حركة الإنسان وتحرك الإنسان بالعلم، لابد ماذا أن تجعلها أوسع. هذا هو لا يبطل التقرير، ولكنه مع هذا هذا الوجه أيضا غير تام بهذا البيان. خلي ذهنكم جيدا يمين. هذا الوجه الذي ذكره أو هذا الإشكال الذي أشكله على كلمات المرزا فيه خلط بين الأغراض الشخصية والتكوينية للإنسان وبين الأغراض التشريعية والمولوية للإنسان. وتوضيح ذلك، هذه المقدمة التي سوف نذكرها مقدمة نافعة في مجالات متعددة مو فقط في محل كلامنا، وتقدمت إشارة إليها وبيانها الآن هنا. الأغراض الموجودة عند الإنسان على قسمين: أغراض وأهداف إن صح التعبير، مرتبطة بشخص الإنسان، يعني أن الإنسان يتحرك لتحصيلها حتى لو لم يكن هناك أمر من المولى، بل حتى لو كان هناك نهي فإن مقتضى طبعه أن يتحرك لتحصيلها خارجا. ما هي تلك الأغراض؟ تلك الأغراض التي يعتقد المكلف أنها في نفعه وفي صالحه. فإن الإنسان إذا عطش ماذا يعتقد أنه، ما هو في نفعه؟ أن يمتنع عن شرب الماء أو أن يشرب الماء؟ من الواضح يعتقد أن شرب الماء هو ماذا؟ يحقق له غرضا شخصيا وجوديا. وشرب السم ماذا يحقق له؟ يحقق له غرضا نفعا له ضرا، ضرا ضررا وفسادا. فلهذا يندفع لتحصيل الأول ويجتنب ماذا؟ عن الثاني. هنا هل نحتاج إلى أن المولى يقول له اشرب الماء ولا تشرب السوم أو لا نحتاج؟ لا نحتاج إلى ذلك، لأن هذا أمر فطري في وجود الإنسان. منشأ هذه الفطرة ما هي؟ منشأ هذه الفطرة هو حب الإنسان لذاته ولكمالات ذاته ولسعادة ذاته وهروبه عن عدمه وعن نقص أعدام كمالاته وعن الأمور التي تؤلمه وتؤذي. من هنا التفت جيدا، من هنا حتى لو لم نعتقد نحن بالحسن والقبح العقلي، يعني صرنا أشاعرة وقلنا لا يوجد عندنا حسن وقبح عقلي، مع ذلك هذا الإنسان يندفع لتحصيل أغراضه أو لا يندفع؟ يندفع. إذن ملاك هذه الأغراض الوجودية والتكوينية والشخصية ما هو ملاكها؟ ملاكها مطابقتها، ملائمتها لطبع الإنسان أو منافرتها لطبع الإنسان. فإذا كانت ملائمة ينجذب نحوها لتحصيلها، وإذا كانت منافرة يهرب منها. واضح هذا المعنى؟ هذه نعبر عنها أغراض ماذا؟ أغراض تكوينية وأغراض شخصية. أما وعندنا نحو ثاني من الأغراض، وهي المعبر عنها بالأغراض التشريعية والمولوية. المولى يأمر الإنسان بالجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله الذي يلازمه القاتل، يلازمه الجارح، يلازمه المرض، يلازمه الأذى، يلازمه الآسر، إلى ما شاء الله، أو يأمره بالصيام، أو يأمره بالحاج، أو يأمره بإعطاء الخمس. هذه تتلاءم مع طبع الإنسان والأمور التي يريدها، أو تتنافر معها، تتنافر. ولكن هنا العقل ماذا يقول للإنسان؟ افعل أو لا تفعل. هنا يقال العقل له افعل حتى ولو لم يكن ملائما لك، أو لا أقل تعتقد أنه غير ملائم لك، لأن الله يعتقد أنه ملائم. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هذه بعد مرتبطة بعالم المولوية، بعالم التشريع. هنا يأتي بحث ماذا؟ اللابدية العقلية. العقل يقول للإنسان هنا افعل أو لا تفعل، ها؟ افعل، وإن لم تفعل فماذا تستحق من المولى؟ العقوبة ونحو ذلك. هذه نعبر عنها ماذا؟ أغراض تشريعية، أغراض مولوية. والذي يحكم ويدرك لابدية الإتيان بها هو ماذا؟ هو العاقل. يقول يجب عليك أن تعمل، وإن لم تفعل فأنت ماذا؟ تستحق العقاب. وهذا هو حق الطاعة الذي أشرنا إليه فيما سبق. إذن هنا يوجد عندنا نحوان من الأغراض، أغراض تكوينية وأغراض ماذا؟ تشريعية مولوية. خب، ملاك هذا اختلف عن ملاك ذاك. ملاك الأغراض التشريعية هو إدراك العقل بلابدية الإتيان، مو الموافقة للطبع وعدم الموافقة للطبع. بخلاف القسم الأول من الأغراض، فإن ملاكها هو الموافقة وعدم الموافقة للطبع. كلا هذين القسمين من الأغراض يشترط فيه عدم الغفلة، وإلا لو كان مغفولا عنه فكما أن الإنسان لا يتحرك لتحقيق أغراضه التكوينية، كذلك لا يتحرك لتحقيق ماذا؟ أغراضه التشريعية. إذا لم أعلم بوجود الماء فهل أتحرك لتحصيله إذا كنت عطشانا أو لا أتحرك؟ لا أتحرك. إذا لم أعلم بوجوب الصلاة فهل أصلي أو لا أصلي؟ إذن كلاهما مشروط بعدم الغفلة وبعدم الالتفات. لا بد أن يحصل للإنسان التفات إليها، ولكن الالتفات على أي درجة كافية؟ هل الالتفات العلمي يحرك الإنسان، أو يكفي الالتفات ماذا؟ الاحتمالي أيضا، أي منهما؟ هنا بعد الأغراض التكوينية تختلف عن الأغراض ماذا؟ التشريعية. إذن الالتفات شرط في انبعاث الإنسان لتحقيق كلا قسمي الأغراض، من تكوينية ومن تشريعية. ولكن الكلام أي درجة من درجات الالتفات لازمة لتحريك ماذا؟ لتحريك المكلف. هنا لابد أن نميز بين الأغراض التكوينية وبين الأغراض ماذا؟ التشريعية. فإن الأغراض التكوينية تختلف شدة وضعفا بحسب أهميتها بالنسبة ماذا؟ للإنسان. فكلما كان الغرض أهم عند الإنسان فإن الاحتمال أيضا يحركه ماذا؟ لتحصيله. أما إذا قل ذلك الغرض، قلت أهميته، فإن الاحتمال يحركه بعد أو لا يحركه؟ لا يحركه. أضرب مثالا عرفيا، الإنسان عطشان، يعلم في المكان أليف يوجد ماء ويذهب، وفي مكان آخر يوجد ماء ألذ، أبرد، أحسن، وهذاك ألذ. إذا احتمل يتحرك لنحو الاحتمال لو يتحرك لنحو العلم. لماذا؟ لأن برودة الماء ليست لها تلك الأهمية، أما أصل الماء له تلك الأهمية، فالاحتمال يحركه أو لا يحركه. إذن لابد أن ينظر إلى أهمية الغرض وعدم أهميته، هو الذي على أساسه يقرر أن الاحتمال يحرك أو لا يحرك. أما عندما نأتي إلى الأغراض التشريعية، عندما نأتي إلى الأغراض التشريعية، من الذي يحرك الإنسان؟ الجواب بناء على ما هو المسلك والمحقق عند المرزى النائيني من قبح العقاب بلا بيان. إذن الذي يحركه لإتيان الصلاة احتمال الصلاة والعلم بالصلاة، العلم بالصلاة، وإلا إذا احتمل الصلاة يوجد عنده براءة عقلية تقول يجب عليك الصلاة أو لا يجب. والمفروض أنه لا يوجد غرض شخصي حتى يدفعه، بل لعله على خلاف ماذا؟ أغراضه الشخصية وعلى خلاف طبعه الشخصي. إذن على مباني المرزاء الحق كما ذكره، لأن المرزاء لا يتكلم في الأغراض التكوينية حتى يأتي السيد الروحاني يقول فإن احتمال الماء يحرك العطشان ماذا؟ لتحصيله. نعم نحن معكم أن احتمال الماء، احتمال وجود الماء يحرك في الغرض الشخصي ماذا؟ لتحصيله. ولكن احنا كلامنا أين؟ في الأغراض الشخصية أم في الأغراض التشريعية؟ في الأغراض التشريعية. وفي الأغراض التشريعية الاحتمال مؤمن عنه بقاعدة ماذا؟ بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، إلا أن تزاحم هذه القاعدة بقاعدة أقوى أثرا منها، كما لو فرض أنها زوحمت بدفع الضرر المحتمل مثلا، فكبحث آخر. أما على القاعدة فإن الذي يحرك المكلف في الأغراض التشريعية بعد الإيمان بقاعدة قبح العقاب بلا بيان الذي يحركه هو ماذا؟ الاحتمال لو العلم، الصورة العلمية. إلا أن ننكر القاعدة، يعني إلا أن ننكر ماذا؟ قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فإذا أنكرنا قاعدة قبح العقاب بلا بيان فكما أنه في الأغراض الشخصية يكون الاحتمال محركان وباعثان، في الأغراض التشريعية أيضا ماذا؟ يكون الاحتمال محركا وباعثان. إذن المسألة تكون مسألة ماذا؟ مسألة مرتبطة بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، الإيمان بها وعدم الإيمان بها. ولكن من حيث أن السيد الروحاني من المصرين على إنكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وهذا لعله من الأمور التي لا يلتفت إليها كثير، من المصرين على إنكار هذه القاعدة وأنها لا أساس لها، إذن إشكاله يكون واردا على ماذا؟ على المرزة، ولكن يكون إشكالا مبنائيا لا إشكالا بنائيا. تعالوا معنا إلى الجزء الرابع صفحة 442. هناك بعد أن يدخل في هذا البحث وهو بحث القاعدة، هناك عنده في صفحة 438 يقول: وأما العقل فالكلام فيه في جهات ثلاث، في تحقيق قاعدة قبح العقاب بلا بيان وأنها ثابتة أو لا. يأتي في صفحة 442 يقول: وعلى هذا ينتج لدينا إنكار حكم العاقل بقبح العقاب بلا بيان، فالقاعدة المشهورة لا أساس لها. بل صفحة 442 مولانا، المجلد الرابع، بل في المنتقى، بل في المنتقى في قراءة عبد الصاحب رحمة الله. لا، هو قبل السيد الشهيد، هو في رتبة أساتذة السيد الشهيد، هو في رتبة أساتذة الشهيد، كما ينقل البعض أنه السيد في مقدار من الكفاية دارسة ينسى محمد الروحاني. على أي الأحوال ذاك بحث آخر. المهم أنه هذه القاعدة إنكارها في العصور الأخيرة ليس السيد الشهيد أول ماذا؟ أول من أنكرها، وإنما إنكارها موجود أيضا في رتبة سابقة على إنكار السيد الشهيد. هل السيد الشهيد يعلم ذلك من مباني السيد الروحاني أو لا يعلم؟ ذاك بحث آخر، أنا ما أتكلم في ذلك. أريد أقول بأنه هذه القاعدة أيضا أنكرت. طبعا يكون في علم الإخوة أن السيد في المنتقى ينكر هذه القاعدة، ولكن لا بالبيان الذي يقوله السيد الشهيد. السيد الشهيد ببيان آخر، هو ينكرها ببيان مختص به وبحثه إن شاء الله تعالى. إذا وصلنا إلى القاعدة سوف نعرض لبيان السيد الروحاني لإنكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فيقترب، وفي إنكاره يقترب مما حققناه فيما سبق من كلمات العرفاء والفلاسفة والسيد الطباطبائي، حيث يصرح بهذا المعنى في صفحة 440. التفت إلى عبارته هنا، ماذا يقول؟ يقول: أما بين المولى الحقيقي ومخلوقه فلا يتصور أن للعبد حقا خاصا على مولاه. لا معنى لأن يكون للعبد ماذا؟ حق على مولاه، إذ هو ملكه ومخلوقه. وهذه عبارات نص، عبارات السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه. إذ هو ملكه ومخلوقه يتصرف به ما يشاء، يفقره، يمرضه، يهمه وغير ذلك، ويفعل به ما يشاء. وليس لأحد أن يقول لماذا ماذا فعلت في مخلوقك هذا. التفت جيدا، مع علم العبد بالمخالفة وجهله، بل ومع إطاعته لمولاه وخضوعه لأوامره. يعني هناك لا يستحق عليه، هناك إذا عاقبه لا يقول أحد لماذا عاقبه، وهنا إذا لم يدخله الجنة أيضا لا يقول أحد لماذا ماذا لا يدخله، ولا يتنافى ذلك مع بناء العقلاء. نعم، أساس الوجه إنما هو مرتبط بأن العقلاء كذا، ولكن الشارع صار سيد العقلاء فبنى على ما بنوا عليه. بس واضح مولانا؟ هذا البحث إن شاء الله بحث تحقيقه بعد ذلك إن شاء الله نتوفق. يقول: إلا أنه من باب أنه سيد العقلاء، هذه عبارته، يقول: فحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان مثلا لا واقع لها، سوى أنها سوى اتفاق العقلاء عملا على قبح ذلك. العقلاء عملا اتفقوا على ذلك، التفت، ووافقهم الشارع باعتبار أنه رئيس العقلاء وكبيرهم. هسه هذا كبحث آخر. المهم أريد أقول بأنه ياهو ردنا مولانا. إيه لا أنا ما عندي شو أريد أقول بأنه هذا مو استدلال، هو ما يريد يستدل. قلت بحثه إن شاء الله في البراءة العقلية سيأتي، فقط أريد تعرفون مولانا جذور المسائل، تعرفون بأنه هذه المسائل مطروحة في الحوزات العلمية، مو مبادئة من الصفر، ليس الأمر كذلك. هذه الكلمات مطروحة في الحوزات العلمية. هسه افترضوا، افترضوا من باب المثال، لو فرضنا أنه السيد الروحاني ما عنده تقريرات وما مبحوثة. أنت عندما تقرأ بعد تقريرات السيد الشهيد ترى تتصور أول ماذا؟ أول من قال، مع أنه ليس الأمر كذلك. لعله ذات قائل وهو سامع من أستاذه، ولكنه نقحه، أضاف عليه، حققه وذكره له، ولكنه أصل المسألة من أين مأخوذة؟ وهذا ما يقال بالنسبة إلى الشيخ الأنصاري وشريف العلماء رحمة الله تعالى عليه، اللي هو أستاذ الشيخ الأنصاري، يقولون أكثر أفكاره في المكاسب إنما هي الشريف العلماء لأستاذه، ولكن أستاذه ما إلى كتاب، فأفكاره جاءت أين؟ جاءت في المكاسب. تحقيق المطلب يأتي، والحمد لله رب العالمين.